كان واجبا، فما كان واجبا فإنه يصل إلى الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن حتى على القول بأن العمل البدني غير الواجب ينتفع به الميت إذا جعل له، حتى على هذا القول فإن قراءة هذا القارئ لا تصل إلى الميت. لماذا؟ نعم، لأنه وقعت على أمر محرم، وما كان محرما فإنه لا ثواب فيه، وحينئذ لا ينتفع الميت من هذه القراءة، لأن فيها أكل للمال بالباطل. فتبين بهذا أن ما يصنعه بعض الناس في هذه المناسبة باطل من عدة أوجه. فما موقف طالب العلم من هذا الصنيع؟ موقفه أن يبين للناس بأن هذا باطل، لكن هل يبينه أمام الناس وهم في غمرة هذا الفعل، أو يستطيع أن يبين ذلك في أماكن أخرى كالمساجد ونحوها؟ نعم، الثاني هو المفيد، الثاني هو المفيد، لأنه لو قام يتكلم على الناس وينكر عليهم وهم في غمرة هذا الفعل ربما يضربونه ويؤذونه ولا ينتفعون. لكن إذا كان يقولها في المساجد، في الأماكن العامة، في المجالس، وفي الأماكن الخاصة أيضا، ولا يفعلها هو بنفسه لو جرى عليه مثل ذلك، انتفع الناس كثيرا. فالسكوت على المنكر لا يجوز، وتغيير المنكر بالحكمة إيش؟ واجب. فعلينا أن نراعي الحكمة في تغيير المنكر. طيب، صنع الطعام من أهل الميت ليأكلوه من النياحة، ليأكلهم، ليس من النياحة. طيب، ليتصدقوا به، ليجمع الناس إليه، هذا من النياحة. والأول والثاني وهو صنعه للتصدق به إذا جعل مسببا عن هذه الحادثة صار بدعة. أولا صار بدعة، لماذا؟ لأنه قرنه بسبب لم يجعله الشارع سببا. وقد ذكرنا فيما سبق أنه أن العبادة أو أن العمل لا يكون موافقا للشريعة إلا إذا وافقها في ستة أمور. نعم، في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فهنا لو جعلنا الموت سببا لصنع الطعام والتصدق به كان ذلك بدعة ولا يجوز. طيب، استفاد من هذا الحديث أن مثل هذا الفعل يعده الصحابة من النياحة، وإذا كان من النياحة كان محرما، بل قلت إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. لا نافية للجنس، وعقر اسمها مبني على الفتح، وفي الإسلام خبرها. وقول لا عقر في الإسلام، العقر يطلق على قطع الأيدي والأرجل، فيقال عقر الناقة أي قطع قوائمها الأربعة. ويطلق العقر على مطلق الذبح سواء كان على هذا الوجه أو على غيره، وهو المراد هنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام، هذا أبلغ في الزجر مما لو قال لا تعقروا، لأنه يفيد أن العقر ليس من الإسلام في شيء، وأن الإسلام بريء منه. لكن ما معنى العقر؟ فسره عبد الرزاق قال كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. عند قبر الميت إذا مات ذهبوا بشاة أو ببقرة أو ببعير وعقروها عند القبر أي ذبحوها وتصدقوا بها أو قالوا للناس من شاء فليأخذ. وهذا العمل بمقتضى الحديث يكون إيش؟ حراما، يكون حراما. الحديث هنا كما تشاهدون مركب من جملة منفية أو من جملة نفي، وقد سبق لنا أن النفي على له ثلاث مراتب. الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. فما هو الأصل من هذا؟ الأصل نفي الوجود، فإذا نفى الشارع شيئا فالأصل أن هذا نفي الوجود، يعني لا يوجد أبدا. فإذا قلنا لا خالق إلا الله كان هذا نفي للوجود، كان هذا نفي للوجود. وإذا وقع النفي على أمر واقع كان نفيا للصحة والاعتدال، كما في قوله لا صلاة بغير وضوء. فهنا قد يصلي الإنسان وهو غير متوضئ فتوجد الصلاة، لكن نقول لما كان هذا أمرا قد يقع وجب أن يحمل النفي على إيش؟ على نفي الصحة. فإن تعذر نفيه على نفي الصحة بأن كانت الأدلة تدل على أنه صحيح مع هذا النفي كان ذلك نفيا للكمال، كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام، فإن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام وتصح صلاته فيكون هذا نفيا للكمال. طيب إذا دار الأمر بين أن يكون نفي الكمال أو نفي للصحة فما هو الأصل؟ الأصل نفي الصحة. ولهذا لما قال أكثر الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لما قالوا إن هذا نفي للكمال وأنه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، فلو صلى فصلاته صحيحة، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا غير صحيح، لأن الأصل في النفي نفي الصحة إذا لم يمكن نفي الوجود. فإن تعذر نفي الصحة حينئذ نتحول إلى نفي الكمال. فهذه المراتب تأتي بالتدريج، أول نفي الوجود، ثانيا نفي الصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لأن غير الصحيح لا وجود له شرعا. والثالث إذا تعذر الأمران الأولان كان الثالث وهو نفي الكمال. نعم. طيب لو قال قائل ما تقولون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، هل هو نفي للوجود أو نفي للتأثير بدون إذن الله؟ نشوف هل العدوى موجودة؟ ها؟ موجودة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يمرض ممرض على مصح، يعني أن صاحب الإبل المرضى بالجرب أو بغيره مما يعدي لا يريدها على إبل صحيحة، وهذا يدل على ثبوت العدوى. إذن فنفي العدوى في قول لا عدوى ولا طيرة ليس نفيا للوجود لأنه ثبت بالنصوص بوجودها وبالواقع أيضا، يكون نفيا لماذا؟ لكونها مؤثرة بذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أولد عليه حين قال لا عدوى ولا طيرة قيل يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء سليمة صحيحة ليس فيها شيء، ثم تختلط بها الإبل الجربة فتجرب، فكيف تقول لا عدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وش الجواب؟ الله. إذن العدوى التي انتقلت من هذا المريض إلى الصحيح كانت بإذن الله عز وجل. فتبين بهذا أن المراد بقول لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها كما يزعم أهل الجاهلية، وإنما التأثير بيد الله عز وجل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يمارسون المرضى بأمراض أو يخالطون المرضى بأمراض معدية ويسلمون. والله موفق. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. المؤلف رحمه الله ترجم لمسألتين: المسألة الأولى البكاء على الميت، والمسألة الثانية المكروه من هذا البكاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد، وكان أحد في السنة الثالثة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال المشركين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالثأر بقتل بدر، وكانوا ما بين 900,000. وخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قصدي كانوا 3,000، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وكان النصر في أول اليوم للمسلمين، وحصلت منهم مخالفة من الرماة عفى الله عنا وعنهم، فصارت الهزيمة، وقتل من المسلمين عدد كثير. كم يبلغون؟ يبلغون 70 رجلا، منهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول إنه لما أصيب جعلت تبكي فجعلت أبكي. جعل هذه من أفعال الشروع، أي شرعت في البكاء. فجعلوا ينهوني، كذا عندكم ولا ينهوني؟ وهنا حذفت نون الرفع بدون ناصب ولا جازم للتخفيف. وقد مر علينا أن الأفعال الخمسة يجب حذف نونها مع الناصب والجازم، ومع عدم الناصب والجازم يجوز حذف نونها مع إذا اتصلت بنون الوقاية، يجوز حذف نونها إذا اتصلت بنون الوقاية. فهنا ينهوني اتصلت بنون الوقاية، فيجوز أن تقول ينهونني ويجوز أن تقول ينهوني. ويجوز أن تحذف نونها مع النفي أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الشاهد في أي الفعلين؟ لا تدخلوا ولا تؤمنوا، أما حتى تحابوا وتؤمنوا حتى تؤمنوا فإنها حذفت النص. فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، وهي أخت عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، يعني سواء بكيت على فقده وعلى فقده للحياة أم لم تبكي. فالأمر سواء بالنسبة للمستشهد عبد الله بن حرام، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، اللهم فضلك. وهذه ميزة وفضيلة لعبد الله بن حرام، وقد كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمنى علي، فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فقال الله له إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا أيضا من فضيلته رضي الله عنه، فكانت الملائكة تظله وكلمه الله تعالى كفاحا بدون واسطة، ويعني عرض عليه سبحانه وتعالى أن يتمنى عليه ما شاء. إذن يستفاد من هذا الحديث جواز البكاء على الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أو الترك أيضا حجة، لأن جابرا احتج بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا أنه يجوز النهي عن الشيء المباح خوفا من أن يتوصل به إلى شيء محرم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين نهوا جابرا، وأنكر على الذين زجروا الأعرابية حين بال في المسجد. والفرق بين الأمرين ظاهر، لأن الذين زجروا الأعرابي لو أنه وافقهم وترك وقام من بوله صارت المفسدة أعظم. أما هؤلاء فإن جابرا لو امتثل نهي هؤلاء الذين نهوا هل يضره شيئا؟ أبدا ما يضره، لأن البكاء على الميت مباح وليس بمطلوب، اللهم إلا إذا كان عدمه من أجل قسوة القلب، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون قلبه رقيقا. ومن فوائد الحديث إثبات الملائكة وأن لها أجنحة وأن لها أفعالا تفعل وأن لها إرادة. من أين تؤخذ؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، خلافا لمن قال إن الملائكة أرواح ليس لها عقول. وهذا القول لا شك أنه كفر، لو اعتقده قائله لكان كافرا، لأنه إذا قال إنها أرواح لا عقول لها لازم من ذلك أن يكون الواسطة بيننا وبين الله في وحيه مجانين. وهل يوثق بنقل المجنون؟ لا يوثق. ولازم من ذلك تكذيب قوله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وتكذيب قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. انتبه. إذن الملائكة أجسام ولهم أجنحة وعقول وإرادات وأفعال، كلها تؤخذ من قوله تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقول حتى رفعتموه لأنه بعد رفعه انتهى الحاجة إلى إضلاله، لأنه سوف يرفع ويدفن، وقد دفن القتلى في أحد دفنوا في مصارعهم، حتى الذين نقلوا إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء. زينب بنت الرسول وزوجة من؟ أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع، لأن عثمان رضي الله عنه إنما تزوج رقية وأم كلثوم. قال فجعل عمر يضربهن بصوته، لأن عمر رضي الله عنه معروف بشدته، فلما سمع هؤلاء النساء يبكين جعل يضربهن بصوت معه، فقال بصوت معه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يعني أمسك بها وقال مهلا يا عمر. مهلا يعني تمهلا وعدم تسرع. ثم قال إياكن ونعيق الشيطان. فحذرهن النبي صلى الله عليه وسلم من نعيق الشيطان، أي صوته بالدعوة. الغنم إذا كانت في المرعى ونعق بها الراعي، يعني دعاها لتجتمع إليه، نعيق الشيطان هو دعوة الميت بالندب، مثل وسيداه وأبتاه وأخواه وما أشبه ذلك، هذا هو نعيق الشيطان. إذن نعيق الشيطان هو الندبة، الندبة أي أن يندب الحي الميت. فهذا هو الذي حضرني. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة. مهما كان، هذه اسم شرط جازم وجواب الشرط فمن الله. مهما كان من القلب والعين، ما الذي يكون من القلب؟ الحزن والغم. ومن العين الدمع، فإن هذا ليس من الشيطان بل هو من الله ومن الرحمة. وسرعة بكاء الإنسان دليل على رقة قلبه، فإذا بكى الإنسان على موت شخص من الناس وحزن قلبه لذلك، فإن الله تعالى لا يعاقبه عليه، لأنه من الله ومن الرحمة. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء: القلب والعين واليد واللسان. أما القلب والعين فما كان فيهما فمن الله ومن الرحمة، وأما اليد واللسان فما كان منهما فمن الشيطان. اليد بأن ينتف الإنسان الشعر، أو يشق الثوب، أو يلطم الخد. طيب، اللسان الندب والدعاء بالويل والثبور، مثل واثبوراه واويلاه وما أشبه ذلك من الأشياء التي كان يدعو بها الناس في الجاهلية، فهذا من الشيطان. طيب، وإذا كان من غير اليد واللسان، كان من الرأس مثلا، بأن بدأ الإنسان يضرب رأسه بالجدار مثله هنا، لكن الرسول ما ذكره لقلة وقوعه، ولا يجرب الناس من إذا غضب كان يخبط برأسه على الجدار ولا على الأرض. وانظر بعض الصبيان الآن إذا زعل، بعض الصبيان كان يخبط برأسه على الجدار ولا على الأرض. طيب، والرجل الرجل ما يقدر؟ لا يقدر. يقدر يكون مثلا مستلقى على ظهره ويبدأ خبط أرض برجله مثلا، أو ربما أين يرفس، أو ربما هو قائم يبدأ خبط الأرض. المهم، ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، سواء كان باليد أو باللسان أو بالرجل أو بالرأس، كل هذا من الشيطان، لأنه دليل على التسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. من الفوائد أن جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. ومنها أن البكاء على الميت من الله ومن الرحمة، للحديث المذكور. ومنها أن البكاء يغلب على حصوله من النساء، لقوله فجعلنا يبكين، لأن الرجال في الغالب أقوى من النساء على تحمل المصائب، فالذي يحصل منه البكاء والنياحة والندب هو النساء غالبا. ولهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مع أنه لو ناح رجل لكان داخلا في اللعن، لكنه لما كان هذا في النساء أكثر علق الحكم بهن. طيب، ومن فوائد الحديث جواز التعزير بالضرب بالصوت لفعل عمر، لكن قد يقول قائل لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على التعزير به، لكنه بين له أن ما فعلنه لا يستلزم أو لا يستوجب التعزير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيده ومنعه، لا لأنه صوت، ولكن لأن الفعل لا يستحق التعزير. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع المحرمات من الشيطان، لقوله وما كان من لدي واللسان فمن الشيطان، وهو كذلك، فكل المعاصي التي تحصل من المرء فإنها من الشيطان. دليل ذلك قوله تعالى عن الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. شوف كيف أعوذ بالله، يضل الإنسان ويمنيه، يخليه يضل بالمعاصي، يقول الله غفور رحيم ما يخالف، هذه معصية بسيطة، هذه سهلة، حتى يقع في المعاصي وفي شرك الشيطان ثم لا يستطيع الخلاص. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية أو غشية، فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، قضى، فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. طيب، يقول ابن عمر اشتكى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد من؟ الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، والسعدان سيدان. يقول اشتكى بمعنى مرض، فقال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، يعني أنه كان معه هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا معه في المجلس، فلما قام يعود الرجل قاموا معه، أو صادفوه في الطريق أو ما أشبه ذلك. المهم أن هؤلاء الثلاثة لا يظهر أنهم كانوا معه على وجه الانتقاء والاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقي واختار لكان يختار من هم أفضل، لكنهم صاروا معه إما في أي مناسبة كانت، فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود إلى سعد بن عبادة، فوجده في غشية أو في غشية، أي وجده مغمى عليه، فقال قضى، يعني قضى نحبه ومات. قالوا لا يا رسول الله لم يمت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لموته أو رحمة به مما أصابه؟ نعم، رحمة به مما أصابه. فلما رأى القوم بكاءه بكوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أن الإنسان إذا رأى إمامه باكيا بكى، ولهذا تجدون الناس إذا صلوا خلف إمام كثير البكاء يكثر بكاؤهم، إذا بكى الإمام بكى الناس معه، وهذا شيء طبيعي. فقال: ألا تسمعون؟ ألا أداة عرض، ألا تسمعون، وفائدتها التنبيه على ما بعدها، والإتيان بها للتنبيه على ما بعدها دليل على الاعتناء به. فهذه ثلاث أمور: ألا إيش للعرض، وفائدتها التنبيه، وكونها تأتي للتنبيه دليل على العناية بما بعدها أي بمدخولها. يعني اسمعوا، اسمعوا ما أقول، وإنما قال ذلك لينتبهوا. إن الله لا يعذب، كان واجبا، فما كان واجبا فإنه يصل إلى الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن حتى على القول بأن العمل البدني غير الواجب ينتفع به الميت إذا جعل له، حتى على هذا القول فإن قراءة هذا القارئ لا تصل إلى الميت. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه وقعت على أمر محرم، وما كان محرما فإنه لا ثواب فيه، وحينئذ لا ينتفع الميت من هذه القراءة، لأن فيها أكل للمال بالباطل. فتبين بهذا أن ما يصنعه بعض الناس في هذه المناسبة باطل من عدة أوجه. فما موقف طالب العلم من هذا الصنيع؟ موقفه أن يبين للناس بأن هذا باطل، لكن هل يبينه أمام الناس وهم في غمرة هذا الفعل، أو يستطيع أن يبين ذلك في أماكن أخرى كالمساجد ونحوها؟ نعم، الثاني هو المفيد، الثاني هو المفيد، لأنه لو قام يتكلم على الناس وينكر عليهم وهم في غمرة هذا الفعل ربما يضربونه ويؤذونه ولا ينتفعون. لكن إذا كان يقولها في المساجد، في الأماكن العامة، في المجالس، وفي الأماكن الخاصة أيضا، ولا يفعلها هو بنفسه لو جرى عليه مثل ذلك، انتفع الناس كثيرا. فالسكوت على المنكر لا يجوز، وتغيير المنكر بالحكمة إيش واجب. فعلينا أن نراعي الحكمة في تغيير المنكر. طيب، صنع الطعام من أهل الميت ليأكلوه، من النياحة ليأكلهم؟ ليس من النياحة. طيب ليتصدقوا به ليجمع الناس إليه؟ هذا من النياحة. والأول والثاني وهو صنعه للتصدق به إذا جعل مسببا عن هذه الحادثة صار بدعة. أولا صار بدعة. لماذا؟ لأنه قرنه بسبب لم يجعله الشارع سببا. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا أن العبادة أو أن العمل لا يكون موافقا للشريعة إلا إذا وافقها في ستة أمور. نعم، في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فهنا لو جعلنا الموت سببا لصنع الطعام والتصدق به كان ذلك بدعة ولا يجوز. طيب استفاد من هذا الحديث أن مثل هذا الفعل يعده الصحابة من النياحة، وإذا كان من النياحة كان محرما، بل قلت إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. لا نافية للجنس، وعقر اسمها ما فيها الفتح، وفي الإسلام خبرها. وقول لا عقر في الإسلام، العقر يطلق على قطع الأيدي والأرجل، فيقال عقر الناقة أي قطع قوائمها الأربعة. ويطلق العقر على مطلق الذبح سواء كان على هذا الوجه أو على غيره، وهو المراد هنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام، هذا أبلغ في الزجر مما لو قال لا تعقروا، لأنه يفيد أن العقر ليس من الإسلام في شيء، وأن الإسلام بريء منه. لكن ما معنى العقر؟ فسره عبد الرزاق قال كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، عند قبر الميت إذا مات ذهبوا بشاة أو ببقرة أو ببعير وعقروها عند القبر، أي ذبحوها وتصدقوا بها، أو قالوا للناس من شاء فليأخذ. وهذا العمل بمقتضى الحديث يكون إيش؟ حراما، يكون حراما. الحديث هنا كما تشاهدون مركب من جملة منفية أو من جملة نفي، وقد سبق لنا أن النفي على له ثلاث مراتب. الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. فما هو الأصل من هذا؟ الأصل نفي الوجود، فإذا نفى الشارع شيئا فالأصل أن هذا نفي الوجود، يعني لا يوجد أبدا. فإذا قلنا لا خالق إلا الله كان هذا نفي للوجود، كان هذا نفي للوجود. وإذا وقع النفي على أمر واقع كان نفيا للصحة والاعتدال، كما في قوله لا صلاة بغير وضوء. فهنا قد يصلي الإنسان وهو غير متوضئ فتوجد الصلاة، لكن نقول لما كان هذا أمرا قد يقع وجب أن يحمل النفي على إيش؟ على نفي الصحة. فإن تعذر نفيه على نفي الصحة بأن كانت الأدلة تدل على أنه صحيح مع هذا النفي كان ذلك نفيا للكمال، كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام، فإن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام وتصح صلاته، فيكون هذا نفيا للكمال. طيب، إذا دار الأمر بين أن يكون نفي الكمال أو نفي للصحة، فما هو الأصل؟ الأصل نفي الصحة. ولهذا لما قال أكثر الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لما قالوا إن هذا نفي للكمال وأنه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، فلو صلى فصلاته صحيحة، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا غير صحيح، لأن الأصل في النفي نفي الصحة إذا لم يمكن نفي الوجود. فإن تعذر نفي الصحة حينئذ نتحول إلى نفي الكمال. فهذه المراتب تأتي بالتدريج، أول نفي الوجود، ثانيا نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لأن غير الصحيح لا وجود له شرعا، والثالث إذا تعذر الأمران الأولان كان الثالث وهو نفي الكمال. نعم. طيب، لو قال قائل ما تقولون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، هل هو نفي للوجود أو نفي للتأثير بدون إذن الله؟ نشوف، هل العدوى موجودة؟ ها؟ موجودة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يمرض ممرض على مصح، يعني أن صاحب الإبل المرضى بجرب أو بغيره مما يعدي لا يريدها على إبل صحيحة، وهذا يدل على ثبوت العدوى. إذن فنفي العدوى في قول لا عدوى ولا طيرة ليس نفيا للوجود، لأنه ثبت بالنصوص وجودها وبالواقع أيضا، يكون نفيا لماذا؟ لكونها مؤثرة بذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أولد عليه حين قال لا عدوى ولا طيرة، قيل يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء سليمة صحيحة ليس بها شيء، ثم تختلط بها الإبل الجربة فتجرب، فكيف تقول لا عدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وش الجواب؟ الله. إذن العدوى التي انتقلت من هذا المريض إلى الصحيح كانت بإذن الله عز وجل. فتبين بهذا أن المراد بقول لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها كما يزعم أهل الجاهلية، وإنما التأثير بيد الله عز وجل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يمارسون المرضى بأمراض أو يخالطون المرضى بأمراض معدية ويسلمون. والله موفق. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. المؤلف رحمه الله ترجم لمسألتين، المسألة الأولى البكاء على الميت، والمسألة الثانية المكروه من هذا البكاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد، وكان أحد في السنة الثالثة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال المشركين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالثأر بقتل بدر، وكانوا ما بين 900,000، وخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قصدي كانوا 3,000، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وكان النصر في أول اليوم للمسلمين، وحصلت منهم مخالفة من الرماة عفى الله عنا وعنهم، فصارت الهزيمة، وقتل من المسلمين عدد كثير. كم يبلغون؟ 70 رجلا، منهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول إنه لما أصيب جعلت تبكي فجعلت أبكي. جعل هذه من أفعال الشروع، أي شرعت في البكاء. فجعلوا ينهوني، كذا عندكم ولا ينهونني؟ ينهوني. وهنا حذفت نون الرفع بدون ناصب ولا جازم للتخفيف. وقد مر علينا أن الأفعال الخمسة يجب حذف نونها مع الناصب والجازم، ومع عدم الناصب والجازم يجوز حذف نونها مع إذا اتصلت بنون الوقاية، يجوز حذف نونها إذا اتصلت بنون الوقاية. فهنا ينهوني اتصلت بنون الوقاية، فيجوز أن تقول ينهونني ويجوز أن تقول ينهوني. ويجوز أن تحذف نونها مع النفي أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الشاهد في أي الفعلين؟ لا تدخلوا ولا تؤمنوا، أما حتى تحابوا وتؤمنوا حتى تؤمنوا فإنها حذفت النص. فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، وهي أخت عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، يعني سواء بكيت على فقده وعلى فقده للحياة أو لم تبكي أم لم تبكي، فالأمر سواء بالنسبة للمستشهد عبد الله بن حرام. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه اللهم فضلك. وهذه ميزة وفضيلة لعبد الله بن حرام، وقد كلمه الله تعالى كفاحا وقال له: تمن علي. فقال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال الله له: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا أيضا من فضيلته رضي الله عنه، فكانت الملائكة تظله وكلمه الله تعالى كفاحا بدون واسطة، ويعني عرض عليه سبحانه وتعالى أن يتمنى عليه ما شاء. إذن يستفاد من هذا الحديث جواز البكاء على الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أو الترك أيضا حجة، لأن جابرا احتج بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا أنه يجوز النهي عن الشيء المباح خوفا من أن يتوصل به إلى شيء محرم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين نهوا جابرا، وأنكر على الذين زجروا الأعرابية حين بال في المسجد. والفرق بين الأمرين ظاهر، لأن الذين زجروا الأعرابي لو أنه وافقهم وترك وقام من بوله صارت المفسدة أعظم. أما هؤلاء فإن جابرا لو امتثل نهي هؤلاء الذين نهوا هل يضره شيئا؟ أبدا ما يضره، لأن البكاء على الميت مباح وليس بمطلوب، اللهم إلا إذا كان عدمه من أجل قسوة القلب، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون قلبه رقيقا. ومن فوائد الحديث إثبات الملائكة وأن لها أجنحة، وأن لها أفعالا تفعل، وأن لها إرادة، من أين تؤخذ؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، خلافا لمن قال إن الملائكة أرواح ليس لها عقول، وهذا القول لا شك أنه كفر، لو اعتقده قائله لكان كافرا، لأنه إذا قال إنها أرواح لا عقول لها لازم من ذلك أن يكون الواسطة بيننا وبين الله في وحيه مجانين، وهل يوثق بنقل المجنون؟ لا يوثق. ولازم من ذلك تكذيب قوله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وتكذيب قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. انتبه. إذن الملائكة أجسام ولهم أجنحة وعقول وإرادات وأفعال، كلها تؤخذ من قوله تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، وقول حتى رفعتموه لأنه بعد رفعه انتهى الحاجة إلى إضلاله، لأنه سوف يرفع ويدفن، وقد دفن القتلى في أحد دفنوا في مصارعهم، حتى الذين نقلوا إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء. زينب بنت الرسول وزوجة من؟ أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع، لأن عثمان رضي الله عنه إنما تزوج رقية وأم كلثوم. قال فجعل عمر يضربهن بصوته، لأن عمر رضي الله عنه معروف بشدته، فلما سمع هؤلاء النساء يبكين جعل يضربهن بصوت معه، فقال بصوت معه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني أمسك بها، وقال مهلا يا عمر، مهلا يعني تمهلا وعدم تسرع، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، فحذرهن النبي صلى الله عليه وسلم من نعيق الشيطان، أي صوته بالدعوة. الغنم إذا كانت في المرعى ونعق بها الراعي، يعني دعاها لتجتمع إليه، نعيق الشيطان هو دعوة الميت بالندب، مثل وسيداه وأبتاه وأخواه وما أشبه ذلك، هذا هو نعيق الشيطان. إذن نعيق الشيطان هو الندبة، الندبة أي أن يندب الحي الميت، فهذا هو الذي حضر منه. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة. مهما كان، هذه اسم شرط جازم وجواب الشرط فمن الله، مهما كان من القلب والعين، ما الذي يكون من القلب؟ الحزن والغم، ومن العين الدمع، فإن هذا ليس من الشيطان بل هو من الله ومن الرحمة، وسرعة بكاء الإنسان دليل على رقة قلبه، فإذا بكى الإنسان على موت شخص من الناس وحزن قلبه لذلك فإن الله تعالى لا يعاقبه عليه، لأنه من الله ومن الرحمة. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء: القلب والعين واليد واللسان. أما القلب والعين فما كان فيهما فمن الله ومن الرحمة. وأما اليد واللسان فما كان منهما فمن الشيطان. اليد بأن ينتف الإنسان الشعر أو يشق الثوب أو يلطم الخد. طيب اللسان الندب والدعاء بالويل والثبور مثل واثبوراه وويلاه وما أشبه ذلك من الأشياء التي كان يدعو بها الناس في الجاهلية، فهذا من الشيطان. طيب وإذا كان من غير اليد واللسان، كان من الرأس مثلا بأن بدأ الإنسان يضرب رأسه بالجدار مثله أين؟ لكن الرسول ما ذكره لقلة وقوعه، ولا يوجد من الناس من إذا غضب كان يخبط برأسه على الجدار ولا على الأرض. وانظر بعض الصبيان الآن إذا زعل بعض الصبيان كان يخبط برأسه على الجدار ولا على الأرض. طيب والرجل الرجل ما يقدر؟ لا يقدر، يقدر يكون مثلا مستلقى على ظهره ويبدأ خبط الأرض برجله مثلا، أو ربما أين يرفس، أو ربما هو قائم يبدأ خبط الأرض. المهم ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، سواء كان باليد أو باللسان أو بالرجل أو بالرأس، كل هذا من الشيطان، لأنه دليل على التسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. لا هذا ولا خدمة كيف؟ من الفوائد أن جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. ومنها أن البكاء على الميت من الله ومن الرحمة للحديث المذكور. ومنها أن البكاء يغلب على حصوله من النساء لقوله فجعلنا يبكي، لأن الرجال في الغالب أقوى من النساء على تحمل المصائب، فالذي يحصل منه البكاء والنياحة والندب هو النساء غالبا. ولهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مع أنه لو ناح رجل لكان داخلا في اللعن، لكنه لما كان هذا في النساء أكثر علق الحكم بهن. طيب ومن فوائد الحديث جواز التعزير بالضرب بالصوت لفعل عمر، لكن قد يقول قائل لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على التعزير به، لكنه بين له أن ما فعلنه لا يستلزم أو لا يستوجب التعزير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيده ومنعه، لا لأنه صوت، ولكن لأن الفعل لا يستحق التعزير. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع المحرمات من الشيطان لقوله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وهو كذلك، فكل المعاصي التي تحصل من المرء فإنها من الشيطان. دليل ذلك قوله تعالى عن الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. شوف كيف عبد بالله يضل الإنسان ويمنيه، يخليه يضل بالمعاصي، يقول الله هو الرحيم ما يخالف، هذه معصية بسيطة، هذه سهلة، حتى يقع في المعاصي وفي شرك الشيطان ثم لا يستطيع الخلاص. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية أو غشية، فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، قضى، فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. طيب، يقول ابن عمر اشتكى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد من؟ الخزرج. وسعد بن معاذ سيد الأوس، والسعدان سيدان. يقول اشتكى بمعنى مرض، فقال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، يعني أنه كان معه هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا معه في المجلس، فلما قام يعود الرجل قاموا معه، أو صادفوه في الطريق أو ما أشبه ذلك. المهم أن هؤلاء الثلاثة لا يظهر أنهم كانوا معه على وجه الانتقاء والاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقي واختار لكان يختار من هم أفضل، لكنهم صاروا معه إما في أي مناسبة كانت، فخرج فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود إلى سعد بن عبادة، فوجده في غشية أو في غشية، أي وجده مغمى عليه، فقال قضى، يعني قضى نحبه ومات. قالوا لا يا رسول الله، لم يمت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لموته أو رحمة به مما أصابه؟ نعم، رحمة به مما أصابه. فلما رأى القوم بكاءه بكوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أن الإنسان إذا رأى إمامه باكيا بكى، ولهذا تجدون الناس إذا صلوا خلف إمام كثير البكاء يكثر بكاؤهم، إذا بكى الإمام بكى الناس معه، وهذا شيء طبيعي. فقال ألا تسمعون؟ ألا أداة عرض، ألا تسمعون، وفائدتها التنبيه على ما بعدها، والإتيان بها للتنبيه على ما بعدها دليل على الاعتناء به. فهذه ثلاث أمور: ألا إيش؟ للعرض، وفائدتها التنبيه، وكونها تأتي للتنبيه دليل على العناية بما بعدها أي بمدخولها، يعني اسمعوا ما أقول، وإنما قال ذلك لينتبهوا. إن الله لا يعذب